أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حد الشرب كما عبر المصنف، وقلنا بأنه يدخل في ذلك مطلق شرب المسكر، ولا يختص ذلك بالخمر. وقلنا بأنه لا بد أن نفرق بين بحثين في هذا المقام: تارة نبحث عن الحرمة التكليفية، وتارة نبحث عن الموجب للحد. فإذا كان الكلام عن الحرمة التكليفية، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن كل مسكر حرام شرعا، سواء في ذلك كان هذا المسكر خمرا أو نبيذا أو غيره من الأشربة التي تذهب العقل، وسواء في ذلك كان المسكر جامدا أو ماء أو مائعا، فإن المسكر مطلق المسكر حرام شرعا، سواء كان جامدا أو ماذا أو سائلا. إلا أن الكلام في أنه ما هو موضوع ماذا ما يوجب الحد، هل كل مسكر يوجب الحد، أو خصوص المائع دون الجامد، أو خصوص الخمر دون باقي المسكرات، فهذا لابد من تنقيحه، إذ أنه قد يقع الخلط بين بحث الحرمة التكليفية وبين الموجب للحد. فنقول: دلت النصوص على أن الموجب لثبوت الحد المسكر إذا كان من الأشربة، حيث قرأنا أمس الرواية التي تقول: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر الحد أو من الحد. فموضوع وجوب الحد المسكر إذا كان شرابا، إذا كان مائعا. أما المسكر الجامد فإنه خصوصا إذا كان جامد بالأصالة، يعني فإنه كالحشيش والمخدرات وما شاكل ذلك، فإنه خارجة عن موضوع البحث، إذ أنه لا دليل على إلحاق المسكر الجامد بالأصالة في وين؟ في موضوع بحثنا. إذ أنه إن كان حراما تكليفا، إلا أنه لا دليل ماذا على أنه موجب للحاج. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق ماذا بهذا المطلب. ولهذا قال: ولا يختص عندنا بالخمر، هاي الحرمة، حرمة تكليفية حرمة الحرمة كل مسكر حرام، نعم الحرمة، نعم بحث في الحرمة. ولهذا قلت أنه وإن كان بحثنا المفروض يتكلم المصنف صار خلط بين الحرمة التكليفية وبين الموجب للحد، كان ينبغي أن ينقح موضوع الموجب للحد، لكنهم عندهم ملازمة يدعونها بأن ما يوجب ما كان حراما فهو الموجب للحد. عندهم ملازمة تقول نعم يوجب الحد، لا حتى لو كان ظاهر عبارتهم هكذا، ظاهر عبارتهم هكذا، نعم. وصرح بعضهم بذلك أنه ظاهر عبارات الأعلام بأنه شم كل ما يحرم يثبت عليه الحد، إلا أنه قلنا لا ملازمة بين الحرمة التكليف وبين الموجب للحد. فموضوع الحرمة واسع يشمل كل مسكر، حتى المسكر الجامد كالمخدرات والحشيش وما شاكل ذلك، فإنها تذهب العقل، إذ المراد من المسكر ما يذهب العقل، لكنه ما ثبت عليه الحد المسكر من المائعات، واضح؟ لا مطلق المسكر. والآن قاعد يتكلم عن الحرمة، لكن سوف احنا بحثنا في وين؟ في الموجب للحد، سوف ينتقل من الموجب من الحرمة الى الموجب للحد. هاي القفزة قفزة غير صناعية، لا دليل على هذه الملازمة. قال: بل يحرم جنس كل مسكر، يعني سواء كان المسكر ماذا؟ مائعا أو جامدا، خمرا أو نبيذا أو غيره من المسكرات. قال: ولا يختص التحريم بالقدر المسكر من. الآن يشير إلى قاعدة عندهم في باب المحرمات: كل ما أسكر قليله فكثير، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبيان ذلك أنه الروايات التي دلت على حرمة المسكر يوجد فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن نحمل الإسكار على الإسكار الفعلي، فالحرمة موضوعها الإسكار الفعلي، هذا الاحتمال الأول، إذ أن ظاهر العناوين في الموضوعية، ظاهر العناوين التي تؤخذ في لسان الأدلة أنها تحمل على الموضوعية والفعلية، فما كان مسكر فعلا هو حرام. وبناء على هذا الاحتمال، إذا كان الشيء لا يسكر كقطرة من خمر فإنها لا تسكر، ككأس من خمر للمعتاد عليه فإنه قد لا يسكره كأس من الخمر، تعود بعد، واضح؟ أو شخص عنده أزمة نفسية كل ما يشرب ما يسكر، فإذا قلنا أن المدار على الإسكار الفعلي فإنه ستخرج، ستضيق دائرة المحرم، ستختص دائرة التحريم بمورد الإسكار الفعلي، فيخرج القطرة والكأس بالنسبة إلى المعتاد والمدمن وما شاكل ذلك. خب، احتمال آخر وهو الصحيح، بأنه المدار على ما من شأنه الإسكار، كل ما كان من شأنه الإسكار فهو حرام، سواء أسكر فعلا أو لم يسكر فعلا. ولهذا ذكروا أن ما كان كثيره مسكر فقليله حرام ولو كانت قطرة. والوجه في ذلك الروايات، حيث صرحت الروايات بأن الحرمة معلقة على ماذا؟ معلقة على حتى مقدار القطرة، حتى إذا كان ما من شأنه الإسكار، حيث جاء في بعض الروايات، قال في رواية عندنا هكذا: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا. متى ما انطبق عنوان شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا فهو ماذا؟ فهو موجب للحد. ما قال الحد في الخمر أن يسكر، قال أن يشرب ماذا؟ قليلا أو كثيرا. متى ما شرب قليلا أو كثيرا فإنه ماذا؟ فإنه يترتب الحد. وحيث ذكرنا بالأمس أن الشرب إنما أخذ من باب ماذا؟ من باب الطريقية لدخول الشيء في الجو في البطن يعني، فكل خمر دخل في البطن فإنه يوجب عليكم السلام، يوجب الحد، وغيره من الروايات. فالروايات تدل على أنه ما من شأنه الإسكار، ما كان كثيره مسكر فقليله ماذا؟ فقليله حرام. ولهذا قال: ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه، يعني بالمقدار الذي يوجب الإسكار، حتى القطرة، لأن ما كان كثيره حرام فقليله حرام. فما أسكر جنسه، يعني ما من شأنه الإسكار، أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه، واضح؟ تناول مقدار قليل ما يسكره، أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال، واضح؟ فإنه لا يسكر. هو مو المدار على الإسكار الفعلي، المدار على ماذا؟ على شأنية الإسكار، لا الإسكار الفعلي. خب، قال: ويحرم تناول القطرة منه. ليش يحرم تناول القطرة منه؟ لأن ما كان كثيره حرام فقليله حرام، لما قرأنا من الروايات. قال: ويحرم تناول القطرة منه فما فوقها. قال: وكذا، ما في وكذا، يحرم الفقاع. الفقاع كما دلت عليها الروايات عندنا وقت كثيرة، أن الفقاع ماذا؟ يحرم شربه خمر استصغرها الناس، أو استصغر خمر استصغرها الناس، أو ما لا تشربه إنه خمر، وغيرها من الروايات الكثيرة الدالة على حرمة الفقاع. فلا إشكال بأن الفقاع حرام شرعان، وببركة تنزيله منزلة الخمر، حيث أنه نزل منزلة الخمر، ونتمسك بإطلاق التنزيل لإثبات الحد، لأنه قد يقال أنه الفقاع نزل منزلة الخمر من أي جهة؟ من جهة حرمة الشرب، صحيح؟ فمن قال أنه موجب للحد؟ إذ قد يقال غاية ما يستفاد من الروايات أن الفقاع ماذا؟ الفقاع إنما يكون ماذا؟ إنما يكون حراماً، إنما يكون منزلة الخمر من جهة الحرمة التكليفية. فما هو الدليل حينئذ على ماذا؟ على أنه يترتب عليه الحاد. خب، شوف، خلنا نقرأ بعض الروايات، الرواية الواردة في وين؟ في الفقاع، هكذا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، نعم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر. هو خمر. خب، هل مراد اليوم هو خمر حقيقة أو هو بمنزلة الخمر؟ من الواضح جدا أن الفقاع غير الخمر، حقيقة أخرى غير الخمر. وببركة هذه القرينة الخارجية التي نعلم أن الفقاع غير الخمر، فعندما يقول هو خمر من باب تنزيله منزلة الخمر، فنتمسك بعموم التنزيل. إذ أنه لم ينزل من جهة دون جهة، فبعموم التنزيل يستفاد أن كل حكم ثبت للخمر فهو ثبت للفقاع. ومن الأحكام الثابتة للخمر هو الحاج، فيثبت للفقاع الحاج. بل أنه في رواية أخرى صرحت بذلك، في رواية أخرى سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر. يعني مصرحة بأنه ثبوت حد شارب الخمر. نعم، محل كلام، في محل إشكال في السند. انت رحين نقل الروايتين في صفحة 325، فلاحظ قال وكذا يحرم الفقاع وإن لم يسكر لأنه عندنا بمنزلة الخمر، خلافا للعام بعض العام أنه لا يقول أن الفقاع حرام، ولهذا رواية في الفقاع خمر استصغرها الناس لأنه كان يشربون الخمر، الفقاع خمر استصغره الناس لأنه كان يشربون الفقاع ولا يرون حرمة الفقاع، ولهذا قال عندنا، يعني عند الإمامية. قال وكذا يحرم الفقاع وإن لم يسكر لأنه عندنا بمنزلة الخمر، وفي بعض الأخبار كما قرأنا هو خمر مجهول وفي آخر هو خمر استصغره الناس. خب، إذا تقرر ذلك فنقول الآن ذكرنا مطلب ذكرنا أمس بأن الحرمة، حرمة الخمر وحرمة الفقاع، هل مختصة بعنوان الشرب أو يشمل حتى ما لو مزج بغيرهما من الأطعمة؟ ذكرنا بالأمس بأنه موضوع الحرمة مطلق إدخاله في الباطن وإن لم يكن عن طريق الشرب، فحتى لو مزج مع الطعام، حتى لو مثلا جعل في كبسولة وبلع، فإنه كله ذلك حرامون. أمس أشرنا إليه عندما تعرضنا إلى معنى التناول. قال ولا يختص التحريم بتناولهما، تناول المسكر والفقاع، تناولهما يعني المسكر والفقاع صرفا، بل يحرمان ولو مزجا بغيرهما، مزج بالأكل، مزج بالطعام، وإن استهلكا بالمزج. هنا محل كلام، وقع الكلام بين الأعلام بأنه لو استهلك الخمر، شخص وضع قطرة خمر في وين؟ في إناء كبير، فصب الماء في الإناء، فبالضرورة سوف يستهلك ماذا؟ هذه القطرة سوف تستهلك، فهل في حالة الاستهلاك يؤثر ويكون هذا الخمر حرام أو ليس بحرام أولا؟ وثانيا هل أنه يوجب الحد أو لا يوجب الحد؟ إذ نحن نعلم أنه الاستهلاك يوجب ذهاب الحقيقة، صحيح؟ عندما يكون عندك ماذا، شيء وتراب وضعت عليه ماء كثير واستهلك، يجوز شربه أو يجوز شربه؟ يجوز شربه، أن التراب لا يحرم، يحرم أكله، لكن إذا استهلك وتحول إلى ما؟ تحول إلى حقيقة أخرى. هنا المصنف يقول حتى لو استهلك فإنه يحرم شربه، فهل هذا كلام صحيح أو لا؟ الحكم المذكور على خلاف القاعدة، لأنه إذا استهلك الشيء خرج عن حقيقته، إذ لا يقال أنه الآن عنده خمر، عنده ماء، لأنه بعد استهلاك ماذا، بعد غلبة الماء وقاهريتها لهذه النقطة من الخمر فقد استهلك الخمر، فحينئذ لا يوجد خمر، فما هو الوجه في قولك ماذا أنه حرام؟ حرامون. هنا أشار السيد الخوي قدس سره بأنه بلحاظ الحرمة التكليفية الظاهر أن الفقهاء متسالمين، بأنه حتى لو استهلك الخمر، حتى لو استهلك المسكر، حتى لو استهلك الفقاع، فإنه موجب للتحريم، وهناك تسالم على ذلك. والوجه في ذلك بعض الروايات الذي يستفاد منها أنه متى ما وجد خمر في إناء ولو قطر منه فإنه لا يجوز صب الماء في هذا الإناء والشرب من هذا الإناء، لابد أن تنظفه تماما ولو هل قطر من الخمر إلى الشارع. خب مو قضية النجاسة، يعني قد الآن النجاسة تغلب عليها من جهة، من جهات أخرى تغلب، يحط ما 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 متصل بالمادة ولا يقطع الماء، لا يقطع المادة لما يستهلك ثم ذلك يقطعها، فما يصير إشكال من جهة النجاسة. خب حيث دلت بعض الروايات، هكذا عندنا رواية موجودة مولانا العزيز في صفحة 339 في الوسائل الجزء 25، رواية موجودة في الجزء 25 صفحة 339 الباب 17 من الأشربة المحرمة الحديث السابع. خب هكذا الرواية، حيث إنما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أكثر ماذا ما أسكر كثيره فقليله حرام. هي تفيد لما تفيدنا؟ تفيد لما تفيد؟ ما تفيد. قليله يعني إذا كان من جنسه، إذا استهلك فإنه ما صار قليله بعد، صار شيء آخر. خب بعدين رواية تقول فقال له الرجل، التفت الرجل لهذا المطلب الآن شرحته، الرجل ملتفت، كان يحبون الخمر كثير جاهلية، حتى أنه صار الخمر على بناء على بعض تدريجي، ولا يقول له نحن قلنا لهم تركوا الخمر وحنا ما دخلوا الإسلام، عندهم الخمر أهم الإسلام. خب يقول فقليله حرام. فقال له الرجل فأكسره بالماء، أكسر مش أكسر بالماء، ما نكسره ماء، يعني أجعل ماء كثير بحيث يتغير حقيقته إلى حقيقة الماء. ملتفت الرجل فوش نعم، قال أكسره بالماء. أكسره بالماء معناه ماذا؟ معناه أنه يجعل فيه ماء كثير بحيث يتلاشى ينكسر، يعني لا وجود له، يعني استهلاك. نعم نعم بلي. قال فقال له الرجل فأكسره بالماء، أكسر الخمر بالماء، ما تصدق أنه كسرت الخمر بالماء، يعني إذا تلاشى عنوان الخمر، وإلا لا ينكسر، إذا حطيت ماء قليل ما انكسر الخمر، ما زال خمرا. فانطباق عنوان أنه يكسره بالماء بحيث أنه يزيل حقيقته أو يزيل حقيقته. قال هكذا فأكسره بالماء، لأن أنت قلت ما كان ما أسكر كثيره فقليله حرام، طبعا ما صار قليلة، صار حقيقة أخرى. ملتفت هذا الرجال. خب فقال له أبو عبد الله عليه السلام لا، وما للماء يحل الحرام، هل الماء يحل الحرام؟ وما للماء يحل الحرام، لو تخليت انت الماء بيتغير سوف يحل الحرام هذا الماء. فقال بلي وما للماء يحل الحرام، اتق الله ولا تشربه. اتق الله يعني يقول، يعني يريد ان يقول بانه اذا كانت هذه النقطه قبل صب الماء حرام، لو حرام نسالكم، يقول الامام نسالكم هاي القطره قبل ان تصب الماء حرام لو حرام، القطره حرام لو حرام؟ حرام. هل وضع الماء سيزيل الحرام؟ يقول الإمام الماء ماذا؟ الماء لا يزيل الحرام، وما للماء يحل الحرام. فيستفاد من الرواية أنه إذا كان عندنا حرام وصب عليه الماء مهما صب فإن الماء لا يحل الحرام، وهذا يستفاد منه أنه لو استهلك بالماء وما شاكل ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يحرم شربه. الغلبة بحيث أنه شو الإمام ماذا؟ الإمام ماذا قال؟ لا عرفا، شو عندنا قرينتين، عندنا تعبير بالإكسار، هي ورد في كلام السائل، فنقول الإكسار ظاهر في أنه زالت ما زالت الحقيقة. خب إذا ما تسلم، لأنه إذا بقت الحقيقة كسرت الماء صار مزج، ما يسمى كسر الغلبة، ما يسمى كسر. لا إذا مثلا لو أنت عندك الآن دهن وحطيت فيه ماء، فرضنا بأنه صار الماء غالب على الدهن بحيث أنه اجتمع وما زالت حقيقة الماء متميزة وحقيقة الدهن متميزة، هل يقال كسرت الدهن؟ ما يقال كسرت الدهن، أنت مزجت الدهن بالماء، ما يقال كسرت الدهن بالماء، ما يقال انكسره. على أنه هذه قرينة. قرينة الثانية جواب الإمام، وما للماء يحل الحرام، وش يعني إذا كان عندك حرام ماء فمهما صبيت عليه من الماء فإن الماء لا يرفع الحرام. اتق الله متق يا متق عليه، هذا حكم.
غرض السائل انما هو انه يتناول هذا المسكر،
لا
باي حيله كان
صحيح، يقول هذه حيله انه يستهلك، هذه حيله.
طب وإذا استهلك ما حصل غرضه.
لا صار غرض، شو ما صار غرضه صار.
يعني هو لو شرب هذا الماء
عنده المقدار كافي في شربه، ولهذا هم بيسوون كذي، قالوا له أنا أريد أكسر الماء، أمبك تحلل لي ولو قطرة من الخام، أمبي بس أشتم الخمر ده ريحته، أمبي أشتمه بالماء. قال لي حتى لو تغير حقيقته، لأن اللون والرائحة ما تأثر في الحرمة، قال حتى هالمقدار أنا ما أريده. على أي حال، فيستفاد من هذه الرواية الحرمة التكليفية. لكن لا، ذكروا في بحله أنه تعليلات الإمام تختلف اختلاف ذهن السائل، قد يكون جواب جدلي، قد يكون جواب برهاني. الإمام يتكلم بالبراهين مع كل شخص. كثير من الروايات عندنا تعليلات تتناسب مع ذهن السائل، فهذا ذهنه هالمقدار ذهنه يروح يدخله في براهين، هذا ما يريد يترك، فيريد ليه ينبه على مطلب حكمة، يقول ليه الماء يحلل الحرام يزيد يقتنع خلاص. فالروايات الإمام في الروايات مو دائما يجيب أدلة برهانية، يتكلم مع من؟ يتكلم مع ذهن المخاطب وذهن السائل. رجل اللي يشرب الخمر وش ذهنه يعني؟ وش توقع ذهنه؟ يجيب لي برهان يقول لي حرام، وما يقدر يقول لي تعبد اتركه، ما يقتنعون. فقال لي انت وش يعني حرام؟ الماء بيحلل الحرام. فاقول ها، بسرعه التفت انه يصدق، بسرعه يصدق. هكثير في الروايات مو دائما التعالي البرهان برهانيه. الامام ما يتكلم يا علماء، تكلم يا هؤلاء دلين يريدون يشربون الخمر، اي طريقه واضح. فيتناسب فيتكلم معه ما يتناسب مع ذهنه. خب، اتق الله ولا تشربه. خب، هذا كله في الحرمة التكليفية. أما الكلام في الحد فإنه لا دليل لنا على أن الحد يترتب على ماذا؟ على ذلك، إذ أن الرواية واردة في الحرمة التكليفية. فما هو الوجه في ثبوت الحد لو استهلك؟ لأن حقيقة أخرى، فنقول مقتضى القاعدة أنه حلال وأنه لا يترتب عليه الحد، إلا أنه نرفع اليد عن القاعدة ببركة الرواية، والرواية واردة في الحرمة التكليفية لا في ثبوت الحد. وحينئذ كما ذكر سيدنا الخوي يستشكل ثبوت الحد في من؟ ماذا؟ في من شرب ماذا؟ شرب ماذا؟ الماء. شرب الماء وكانت فيه نقطة من الخمر مستهلكة، إذ لا دليل عندنا على ثبوت ماذا؟ الحد، لأن الحد مترتب على عنوان ارتكاب الخمر، شرب الخمر، ارتكاب الخمر، وهذا لم يرتكب خمرا لأنه مستهلك. لا يقال أنه ارتكب الخمر أو تناول الخمر أو شرب الخمر. وحينئذ لا دليل عندنا على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الحرمة الوضعية. وأنا أول ما قلت اليوم قلت بأنه صار خلط في البحث كله بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فجعلوا ملازمة بين الحرمة التكليفية والموجب للحد، مع أن الموجب للحد غير الحرمة التكليفية. خب، ولهذا قال وإن استهلك بالمس نسلم بلحاظ الحرمة التكليفية دون الموجب، دون ماذا؟ الحرمة الوضعية. يعني شو الحرمة الوضعية؟ يعني الموجب للحد كلامنا. قال وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلا.
هو ما المفروض
أنه
مفت القاعدة
يا إحنا؟ نعم،
هو المفروض
أن
يكون مفت القاعدة
يا قاعدة،
أنه كلما تناول
الخمر، ما تناول خمر، ما شرب خمر، مستهلك، ما شرب خمر هو الرجال. يقول أنا ما شربت ماء بعد استهلاك، ماكو خمر بعد، لأن معنى الاستهلاك ماذا؟ تغيير الحقيقة بحيث تكون الحقيقة النهاية حقيقة الغالب والأكثر. فهو شارب خمر، أنا مثل عنده تراب حط فيه ماء واجد فاختلط الماء بحيث استهلك التراب، أنا شربت ماء ما شربت تراب، ولهذا يجوز شرب الماء. هاي من الحيلة التي، ولهذا من طرق الاحتياط، بأنه التراب الذي عندنا مو معلوم تراب أبي عبد الله الحسين، ويستحب في يستحب شنو؟ يستحب الإفطار في العيد على تراب الحسين، هذا مو معلوم من تراب الحسين. فلهذا ماذا يقولون الفقهاء كالسيد السيستاني؟ يقول اخلط بالماء بحيث يستهلك، ولا ما يجوز تبلع، لأنه إنما لا يجوز أكل التراب، وحيث ورد الاستثناء في تراب ماذا؟ تراب كربلاء، تراب تربة أبي عبد الله الحسين، وهذا غير معلوم أنه تربة قبر أبي عبد الله الحسين، بل معلومة قد يكون معلوم العدم. واضح؟ ما شرب، شرب خمره مستهلك، وين الخمر؟ ما في خمر، شرب ماء. يعني أنه في الحقيقة ماكو خمر، لأنه بعد الاستهلاك معنى الاستهلاك أنه تزول حقيقة الخمر. قطرة خمر وحط عليها ماذا؟ وحط عليها ماء، شحنها ماء، هو شرب ماء، هو ما في إشكال أصلا.
حتى ما قلت الشرائب وشرب
ما أصلا ما ينطبق. الآن لو قلنا مثلا شرب النفط حرام، شرب النفط حرام، حط نقطة نفط وصب عليها ماي كله ماي صار وشرب الماي، هل يقول شرب النفط؟ يقول شرب النفط. فهذا حكم على خلاف القاعدة، لكن الرواية دلت على أنه لا يجوز كسره ويحرم شربه في الحرمة التكليفية، أما في اللحاظ الموجب للحد محل إشكال على أي حد. نعم لحظة، نقطة من الحليب وحط شحنة ماي، ما يقولوا شرب حليب، يقول شرب ماي. قال وكذا يحرم عندنا، كل خلاف للعامة، عندنا لأن العامة ما يرون هالأمور محرمة. وكذا يحرم عندنا العصير العنبي. وقع الكلام بين الفقهاء في العصير العنبي، وبحثه ليس هنا، بحثه في مكانين، بحثه في ماذا؟ في النجاسات أولا، والبحث الثاني في الأطعمة والأشربة. في النجاسات من حيثية النجاسة، وفي الأطعمة والأشربة من حيثية الحرمة. لكن الشهيد الثاني تعرض إلى هذا المطلب هنا نوعا ما مفصلا، عنده إشكال، فيقع الكلام في العصير العنبي إجمالا بلحاظ الحرمة التكليفية وبلحاظ موجبية ماذا؟ الحرمة الوضعية. أما بالنسبة إلى الحرمة التكليفية لا إشكال ولا شبهة أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا فإنه يحرم شربه. العصير العنبي يحرم شربه بلحاظ الحكم إذا غلا ولم يذهب ثلثاه أو ينقلب إلى خل، وإلا لو ذهب ثلثا أو انقلب إلى خل فإنه يجوز شربه. وهذا المقدار لا إشكال فيه بلحاظ الأدلة، حيث عندنا نصوص دلت على الحرمة التكليفية. إنما الكلام بين الفقهاء في أنه هل العصير العنبي ملحق بالخمر في أحكام الخمر كلها من النجاسة أولا، وثانيا من ماذا؟ من حرمة البيع مثلا، وثالثا من جهة شنه؟ من جهة موجبيته للحد. فهل العصير العنبي ملحق بالخمر في غير الأحكام المذكورة، يعني في غير الحرمة التكليفية أو لا؟ هنا وقع الخلاف بين الأعلام، ومنشأ الخلاف وجود روايات البختوج، تذكرونها اللي درسناها في الفقه الاستدلالي، حيث جاء في هذه الرواية تمسك برواية البختوج ماذا؟ للاستدلالي على ماذا؟ على أن الفقاعة منزل منزلة الخمر في جميع الأحكام، هكذا الرواية. عصير عنبي كلامنا، أنا بلي عصير عنبي. خب رواية البختوج أينها؟ ما ذكرنا هنا ها؟ هو ذكرنا في الجزء الأول بس هنا ما ذكرها الظاهر. نعم. خب هو ممكن في الجزء 25 ما موجود هنا. حاصل هذه الرواية محل الشاهد، ما يحتاج. حاصل هذه الرواية أنه أحد الأشخاص يسأل الإمام سلام الله عليه عن شرب ماذا؟ عن شرب البختوج، والمراد من البختوج هو العصير العنبي. فيسأله هل يجوز شربه معنى الرواية إذا غلا ولم يذهب ثلثاه أو لا، لأن العامة عندما يطبخون العصير العنبي ويغلوه يذهب النصف، وإن كان هو في مقام لا تذكرون يقول أنا ذهب ثلثه، يقول لكن أنا أدري أنه ما يذهب ثلثه، يذهب نصفه فقط، فهل يجوز شربه أو لا؟ هذا محل اشتاق. قل الرواية الإمام يقول جواب خمرون لا تشربه، خمرون لا تشربه. فاستدل بهذه الرواية على أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه منزل منزلة الخمر، ومقتضى قوله خمرون تنزيل منزلة الخمر بأنه تترتب عليه جميع أحكام الخمر، ومن أحكام الخمر النجاسة موجبيته للحد وما شاكل ذلك. إلا أن الاستدلال بهذه الرواية محل إشكال. الإشكال الأول بأنه يوجد اختلاف في النسخ، فالشيخ عندما نقل الرواية ذكر لفظ خمرون، خمرون لا تشربه، فلفظ الخمر وارد في النسخة التي ذكرها الشيخ الطوسي. أما الكليني رحمة الله عليه فالنسخة التي نقلها لا يوجد فيها خمرون، بل يوجد لا تشربه. وحيث أن الاستدلال مبني على وجود لفظ خمرون، لأنه الاستدلال مبني على التنزيل، فيتوقف على ثبوت نسخة من؟ نسخة الشيخ الطوسي. وإلا لو لم تثبت نسخة الشيخ الطوسي ما ثبت الاستدلال، يقول لا تشربه يعني حرام شربه، ما عندنا مشكلة حرام شربه. وعند التعارض بين النسختين ماذا؟ قد يقال الأصل هو عدم الزيادة بدوان، ومقتضى أصالة عدم الزيادة معناه عن الزيادة يعني أنه ماذا؟ أن الزيادة صحيحة، لأنه لم يزد الراوي، من قال خمر لم يزد، فقد يتغلب عن هذه المشكلة من أي باب؟ من باب أصالة عدم الزيادة. ومعنى التفت هي اشتباه، معنى أصالة عدم الزيادة أن الزيادة صحيحة، والأصل أن الراوي لم يزد، وإنما الراوي هناك أنقص، مو أنه زاد، لا يزيد ينقص، من باب أنه إذا دار الآن بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة فالمقدم أصالة عدم الزيادة. إلا أنه هذا الكلام محل إشكال وتأمل كما قررنا في بحث الفقه الاستدلالي فلاحظ، حيث قلنا أنها أصالة عدم النقيصة متى نجريها؟ هل نجريها في النسخ؟ أو نجريها في وين؟ أو نجريها في ماذا؟ في نقلين، في نقلها مو في نسختين، وخصوصا أن الكليني أضبط من الشيخ الطوسي، فقد يقدم نسخة الكليني على نسخة الشيخ الطوسي لأضبطيته وتحقيقه في محل أعلى. هاي إشكال أول، ولهذا أكثر الأعلام يقولون بأنه مع تعارض النسختين يقدم نسخة الكليني، فتكون حينئذ أضبط، لأنها أضبط، الكليني أضبط من الشيخ، فحين لم يثبت لفظ خمرون فيبطل الاستدلال. الإشكال الثاني على الاستدلال بالرواية أنه لو سلمنا وجود خمرون لفظ خمرون، إلا أنه لا دليل على أن التنزيل مطلق، يعني الخصير العنبي خمرون مطلقا، لأنه قال فلا تشربه، حيث تصدى الإمام لبيان ماذا؟ لبيان الأثر المترتب على التنزيل، حيث أن الإمام عندما تصد، وحيث أن الإمام قال خمر فلا تشربه، فقد بين الأثر للتنزيل، يعني قال إنما نزلته منزلة الخمر أي أثر؟ لا تشرب من حجة حرمة الشرب. وحينئذ إذا تصدى الإمام لبيان الأثر لعملية التنزيل فلا ينعقد إطلاق في عملية التنزيل، ليش؟ لوجود قرينة متصلة بالكلام تمنع من انعقاد الإطلاق. ولهذا الصحيح أن يقال بأنه لا دليل عندنا على عموم التنزيل، بل غاية ما يثبت أن العصير العنبي يحرم شربه فقط، أما أنه نجسون وموجب للحد فلا دليل على ذلك. ولهذا الشهيد الأول ذكر العصير العنبي في بحث الأطعمة والأشربة، لكن لم يذكره في بحث النجاسات. ليش يعني؟ لأنه الشهيد الأول لأن الشهيد الأول لا يرى نجاسة العصير العنبي، ولم يجعله في ضمن النجاسات العشر. لكنه عندما جاء إلى باب الأطعمة والأشربة فقد ذكر أن العصير العنبي حرام، ولهذا فكك الشهيد الأول من كتابين نستنتج، فكك بين الحرمة وبين النجاسة، فيرى حرمته حرمة شربه لكن لا يرى نجاسته. وهنا يتكلم عن ماذا؟ عن حرمة الشرب. كلنا في الحرام يتكلم عن الحرمة. وبناء على ذلك يتضح أنه لا دليل عندنا على أن العصير العنبي موجب للحد، حرام فقط، أما موجب للحد لا دليل على ذلك. بعد ذلك يقع الكلام في بعض التفصيلات. هنا بعد الفراغ على أن العصير العنبي حرام، فما هي شروط الحرمة؟ هل يشترط في تحريمه شروط أو لا؟ هناك شرط متفق عليه وهو الغليان، يعني العصير العنبي إذا غلا يحرم شربه، فالغليان محل اتفاق. نعم، وإن وقع كلام بينهم في بعض الشبه، هل الغليان بالنار أو الغليان حتى بالشمس أو الغليان حتى بالماذا في زماننا، بماذا؟ بالحرارة كرويف، ماذا؟ بالأشعة تحت الحمراء وغيره، أو أن الحرمة مختصة بالغليان عن طريق النار. المعروف بينهم أن مطلق الغليان موجب للحرمة لإطلاق الأدلة، متى ما غلا حرام، إلا أن الكلام في وجود قيد آخر غير الغليان، وهو الاشتداد، ما عبر عنه الاشتداد. والمراد من الاشتداد هو أن يغلي بحيث ماذا؟ تكون له ثخانة وكثافة، مثل الربويات الدبس وكذا، يصير له ماذا؟ يصير له نوع من الثخانة والكثافة. فهل يشترط في تحريم الخمر، في تحريم العصير العنبي، أن يغلي وأن يشتد بحيث أنه تكون له كثافة وثخانة أو لا؟ نقول بدوان لا دليل على وجود هذا القيد أصلا في الروايات، فلو تتبعنا الروايات لا يوجد أثر لشرطية الاشتداد أصلا، بل الواء موجود في الروايات والغاء الغليان. ولهذا وقع كلام بينهم أنه ما هو الوجه في تعبير الشهيد الأول هنا بالإش بالاشتداد، ولهذا وقع الشهيد الثاني في بحث مفصل، أتعب نفسه الشريفة وبين تحقيقا في المطلب، وإن كان تحقيقه محل إشكال كبير كما سيأتي. وصلى الله على